وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بحث آية الكرسي، قلنا بأنه لا بد أن يقع الحديث في كل مقطع مقطع من هذه الآية المباركة، وانتهينا من الحديث عن كلمة الله التي هي لفظ الجلالة وهي الاسم الأعظم، وانتقلنا إلى البحث الثاني وهو قوله لا إله إلا هو. قلنا بأنه لا بد أن يبحث في هذا المقطع من الآية المباركة، وتكلمنا في الأمر الأول وهو أن هذا المقطع من الآية هل هو إشارة إلى حقيقتين أو إلى حقيقة واحدة، وبينا بالأمس أن هذه الآية المباركة تدل، أو أن هذا المقطع من الآية يدل على أنها لنفي آلهة الآلهة التي هي غير الله، لا لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي وقفنا عنده قليلا هو أن هذا المقطع من الآية يدل على الوحدانية، وبينا أن الوحدة تنقسم إلى وحدة عددية أولا، وإلى وحدة حقة حقيقية. هذا هو الاصطلاح الذي يصطلح به علماؤنا على توحيد الله سبحانه وتعالى، اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. يعبرون عن الوحدة غير العددية بأنها وحدة حقة حقيقية. هسه لماذا أنها تسمى حقة ولماذا تسمى حقيقية؟ ذاك بحث آخر، الآن لا أريد أن أقف عند سبب التسمية. المهم أن الوحدة التي ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى ليست هي وحدة عددية، وهذه المسألة وهي مسألة أن التوحيد الإلهي ليس توحيدا عدديا، تعد هذه المسألة من أمهات مسائل المعارف الإلهية. يعني أن الإنسان ما لم يقف على هذه المسألة وقوفا دقيقا وواضحا فإن مسائل التوحيد الأخرى لا يمكن حلها. وأرجعنا هذه الوحدة إلى مسألة عدم التناهي وعدم الحد، وقلنا بأن هذه الوحدة وحدة غير متناهية، ومن هنا فلا مجال لفرض الثاني لمثل هذا الواحد. وعبر القرآن الكريم عن مثل هذه الوحدة بأنه الواحد القهار. عندما نأتي إلى كلمات الأئمة والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن هناك تأكيدا واضحا على هذه المسألة، ولعله لا نجد مثل هذا التأكيد في أي مسألة أخرى. فلهذا أحاول في هذا اليوم أن أقف على بعض الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام التي تكلم فيها أو تكلموا فيها عن الوحدة غير العددية لله سبحانه وتعالى. الرواية الأولى وردت في الجزء الثاني، في الجزء السادس من الميزان، صفحة 103. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رسول الله عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا للرواية، قال: التوحيد كل المسائل تنصب على التوحيد كما أشرنا، كما وسيتضح لكم أن كل مسائل المعارف الإلهية تنشأ من مسألة التوحيد. أنت مسألة التجرد، مسألة البساطة، مسألة العلم، مسألة القدرة، مسألة التوحيد الأفعالي، كل المسائل ترجع مرجعها إلى مسألة التوحيد. وأنت ما لم تفهم هذه مسألة التوحيد، وأنت ما لم تفهم هذه المسألة فهما دقيقا لا يمكنك أن تفهم باقي المسائل. انظروا ماذا يقول رسول الله، قال: التوحيد ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره. خب هنا التوحيد لماذا ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره؟ التفت جيدا. أنتم تعلمون بأن القرآن في أول سورة الحديد يؤكد على هذه الحقيقة، يقول: هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن. وهنا واقعا يأتي هذا التساؤل، خلي ذهنكم جيدا ينبي، يأتي هذا التساؤل، وهو أن الموجود إذا صار ظاهرا يمكن أن يكون نفس الموجود باطنا. ها؟ الظهور والبطون متقابلان لو مو متقابلين؟ متقابلان. فإذا كان الشيء ظاهرا بعد لا يمكن أن يكون نفس الشيء ماذا؟ باطنا. إذا كان الشيء أولا بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ آخرا. فلهذا ورد في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: كل أول غيره ليس بآخر، وكل آخر غيره ليس بأول، إلا هو، هو أول وهو ماذا؟ آخر. وورد أيضا في كلماته: كل ظاهر غيره ليس بباطن، وكل باطن غيره ما ليس ظاهر. أن ظهور وبطون متقابلان، الواحد والآخر متقابلان. لماذا اجتمعت التقابلات والمتضادات فيه سبحانه وتعالى؟ السبب واضح، وهو أنه لأنه ليس بمتناهي، لأنه إذا كان متناهيا فإذا صار أول بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ آخر. إذا صار ظاهر بعد هناك حد يحده، لا يمكن أن يكون ماذا؟ باطن. أما إذا صار غير متناه بعد يوجد حد بين الظاهر والباطن أو لا يوجد حد بين الظاهر والباطن؟ متى يكون الشيء ظاهر وليس باطن؟ لأن الظاهر ينتهي عند حد فيبدأ ماذا؟ فيبدأ الباطن. الباطن ينتهي عند حد فيبدأ ماذا؟ فيبدأ الظاهر. أما إذا كان الوجود لا متناهيا، فهل يختلف ظهوره عن بطونه، أو ظهوره عين بطونه وبطونه عين ظهوره؟ فلهذا أنتم تقرؤون في الدعاء: يا باطنا في ظهوره ويا ظاهرا في بطونه. هذه منشأها ما هو؟ منشأها تلك الوحدة العددية، تلك الوحدة غير العددية التي مرجعها إلى اللاتناهي. فلهذا تجدون أن السيد العلامة قدس سره الشريف في ذيل هذا الحديث الشريف يقول: كلامه صلى الله عليه وآله مسوق لبيان وحدته تعالى غير العددية. الرواية ليست بصدد بيان الوحدة غير العددية، ولكن صدر الحديث يقول: توحيده ما هو؟ ظاهر في باطنه وباطن في ظاهره. لماذا؟ يقول: فإن عدم المحدودية هو الموجب لعدم انعزال ظاهر توحيده عن باطنه. عدم المحدودية وعدم التناهي هو السبب في أنه ماذا؟ في أنه لا ينعزل الظاهر عن الباطن، ولا ينعزل الباطن عن الظاهر. فإن الظاهر والباطن إنما يتفاوتان وينعزل كل منهما عن الآخر بالحد، فإذا ارتفع الحد فالظاهر هو الباطن، والباطن ماذا؟ هو الظاهر، والأول هو الآخر، والآخر ماذا؟ هو الأول. واضح صار؟ فلهذا تجد أن أمير الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين يقول: كل مسمى بالوحدة غيره قليل. لماذا؟ لأنه هذا واحد، واحد عددي، إذا نسبت إليه هذا اللاخرج قد يصيرون اثنين، فإذا الاثنين إلى الواحد، الاثنين أكثر لو الواحد أكثر، ها؟ الاثنين أكثر لو الواحد، فكل واحد غير الله قليل، لأنه إذا نسب إلى الاثنين فهو قليل، إذا نسب إلى الثلاثة فهو قليل. أما الله أيضا واحد، ولكن وحدته تنسجم مع القلة أو لا تنسجم مع القلة. شوفوا أمير المؤمنين ما يقول وحدته تنسجم مع الكثرة، لأن الكثرة فيها توهم، ماذا؟ توهم التجزئة، توهم التعدد، والله واحد بسيط. يقول كل مسمى بالوحدة غيره قليل إلا هو، فإنه واحد ولكن قليل أو ليس بقليل، ليس بقليل. لماذا؟ لأن الوحدة غير متناهية، إذا كانت متناهية تكون قليلة، أما إذا كانت غير متناهية فلا معنى لقلتها. هذا في كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام، يشير إلى هذه الحقيقة في أيضا الجزء السادس. طبعا أنا أقول الجزء السادس لأن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى متعرض لبحث مفصل في التوحيد في القرآن من صفحة 86 إلى صفحة 105، حدود 20 صفحة من أهم الأبحاث التي ذكرت في التوحيد في القرآن في الجزء السادس من الميزان، من صفحة 86 إلى صفحة 105، وأنا أقتطف منها بعض المقتطفات التي اقتطفت منها هذه الروايات. من هذه الروايات، هذه الرواية القيمة لأمير المؤمنين، قال الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا. هو واحد، هو واحد أول وآخر، ظاهر وباطن. كل مسمى بالوحدة غيره قليل، وكل عزيز غيره ذليل، وكل قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره. أصلا كل معارف التوحيد الإمام يبدأها من التوحيد، كل معارف الإلهيات. أنت إذا ما تفهم الوحدة غير العددية لا تستطيع أن تعرف لماذا وهو معكم أينما كنتم. ليش وهو معكم أينما كنتم؟ لأنه إذا لم يكن معنا يلزم أن يكون محدودا، إذا وصل عندنا وانتهى ماذا يكون؟ يكون محدودا، والله محدود أو غير محدود. كل معارف الإلهيات لا بد أن تبدأ من هنا، من عدم المحدودية، ليس لصفته حد محدود. هذه أيضا في خطبة أخرى للإمام سلام الله عليه. ومن هنا خطب الإمام سلام الله عليه كثيرة، وينقل منها هنا كثير. هذه الجملة التي أشرت إليك لها بالأمس في كلام الكليني رحمة الله تعالى عليه، الكليني في الجزء الأول صفحة 136 بعد أن ينقل خطبة الإمام أمير المؤمنين هكذا يقول، يقول وهذه الخطبة من مشهورات خطبته عليه أو خطبه عليه السلام، حتى لقد ابتذلها العامة وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها. التفت، هاي عبارته، يقول فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي على أن يبين التوحيد بمثل ما أتى به ما قدروا عليه. الجن والإنس لو اجتمعوا، بشرط أن يستثنى بها أنبياء، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذه الخطبة الكريمة، ولولا إبانته عليه السلام ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد. هذه الجملة قلت لكم بالأمس أن صدر المتألهين عندما يأتي إلى هذه الرواية أو هذه الخطبة الشريفة في التوحيد، هذه عبارته في شرحه لأصول الكافي صفحة 329 الطبعة الحجرية. يقول واعلم أن هذه الخطبة من خطب أمير المؤمنين وسيد الموحدين وأعلم الخلائق بالله وتوحيده ما خلا خاتم النبيين. لا، مو أنه ألسنة الجن والإنس من غير لسان نبي، لا، فقط غير لسان الخاتم. وإلا لو اجتمع الأولون والآخرون بمن فيهم الأنبياء والمرسلون من أولي العزم إلا الخاتم لما استطاعوا أن يبينوا التوحيد بمثل هذا البيان. من هنا يتضح لك، شوفوا انظر إلى عبارة السيد العلامة قدس سره الشريف في هذا الجزء السادس صفحة 104، انظر ماذا يقول. أنا أقرأ العبارة حتى تلتفتون بأنه التوحيد أصله وأساسه ممن قال، هذه عبارة الطباطبائي في الجزء السادس صفحة 104، قال: ولذلك ترى المأثور من كلمات الفلاسفة الباحثين في مصر القديم واليونان وإسكندرية وغيرهم ممن بعدهم كل الفلاسفة قبل الإسلام يعطي الوحدة العددية لله سبحانه وتعالى. كل الفلاسفة قبل الإسلام عندما كانوا يصلون إلى توحيد الله يقولون بالوحدة ماذا؟ يقولون بالوحدة العددية، بل أكثر من ذلك، يقول حتى صرح بها أي بالوحدة العددية مثل الرئيس ابن علي ابن سينا في كتاب الشفا، حتى تعرفون بأنه الذي يبتعد قليلا عن معارف أهل البيت أين ينتهي به الأمر، ولو كان الشيخ الرئيس ابن سينا، ولو كان الشيخ الرئيس شيخ فلاسفة الإسلام، يقول حتى صرح بها مثل الرئيس ابن أبي علي بن سينا في كتاب الشفاء، وعلى هذا المجرى يجري كلام غيره ممن بعده إلى حدود الألف من الهجرة النبوية. كل علماء الإسلام من متكلمين من فلاسفة من أسأل، يقول لماذا يقول إلى حدود الألف من الهجرة النبوية؟ لأنه بعد ذلك صدر المتألهين حاول أن يستفيد من خطب أمير المؤمنين لبيان أن الوحدة عددية أو غير عددية، ولكن ببركة خطب من؟ ببركة خطب أمير المؤمنين، مو ببركة البحوث العقلية فقط. وأما أهل الكلام، يقول هؤلاء الفلاسفة قديما وحديثا، وأما أهل الكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيد لا تعطي أزيد من الوحدة العددية أيضا، في عين أن هذه الحجج مأخوذة من الكتاب العزيز عامة. هؤلاء كانوا مع القرآن ولكنهم لم يكونوا مع النور ومصباح أهل البيت، فلهذا استطاعوا أن يستخرجوا الوحدة غير العددية من القرآن ولم يستطيعوا. هؤلاء الذين يقولون كفانا كتاب الله، وهؤلاء كانوا كلهم علماء الإسلام ويريدون أن يفهموا التوحيد، لماذا لم يستطيعوا أن يفهموا التوحيد من القرآن؟ القرآن كان بأيديهم بعد، لأنهم ابتعدوا عن أمير المؤمنين وابتعدوا عن أئمة أهل البيت. فالذي بينه القرآن الكريم من معنى التوحيد أول خطوة خطيت في تعليم هذه الحقيقة من المعرفة، غير أن أهل التفسير والمتعاطين لعلوم القرآن من الصحابة والتابعين ثم الذين يلونهم أهملوا هذا البحث الشريف، فهذه جوامع الحديث وكتب التفسير المأثور منهم لا ترى فيها أثرا من هذه الحقيقة، لا ببيان ولا باستدلال، أصلا أحد حتى المبدأ التصوري لا يوجد عنده، ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين. غطاء هذه الحقيقة وهي الوحدة غير العددية لم نجد لها كلام، ومن يتكلم فيها إلا من تكلم فيها من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإن كلامه هو الفاتح لبابها والرافع لسترها وحجابها على أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان. ثم ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف الهجري، وقد صرحوا أنهم استفادوه من كلامه عليه السلام، وإلا عقلهم كان يصل إلى ذلك أو لا يصل؟ لا يصل، وهذا هو السر. فلهذا سيد الطباطبائي يقول بعد: احنا لا نبحث البحث العقلي في مسألة التوحيد، لماذا؟ لأن في كلمات الإمام أمير المؤمنين ما فوق البحث العقلي،
فلهذا وهذا هو السر في اقتصارنا في البحث الروائي، لأن السلوك في هذه المسألة وشرحها من مسلك الاحتجاج البرهاني لا يوجد في كلام غيره، فلهذا تركنا عقد بحث فلسفي مستقل لهذه المسألة، لأن ما يريد أن نبحثه فوقه بحثه أمير المؤمنين. ولهذا تركنا عقد بحث فلسفي مستقل لهذه المسألة، فإن البراهين المورد في هذا الغرض مؤلفة من هذه المقدمات المبينة في كلامه، لا تزيد على ما في كلامه بشيء. سيجيك بعض المتطلفين على المعارف يقول بأن نهج البلاغة موضوع في القرن الثالث من الهجرة، القرن الرابع مولانا، 1000 سنة، مو فقط 1000 سنة، 3000 سنة العقل البشري ما استطاع أن يعرف يميز الوحدة العددية من غير الوحدة العددية. السيد الشريف الرضي كان يستطيع أن يميز حتى يضع على لسان أمير المؤمنين مثل هذه الخطب. فهذا في الحاشية يقول بعد، احنا مثل هذه الخطب لا نبحث عن سندها، لأن مضمونها خير دليل على صحة صدورها ممن من المعصوم عليه أفضل الصلاة. واضح المسألة إلى هنا؟ إذن المسألة الأصلية التي لا بد أن نقف عندها ووقف عندها القرآن، الله لا إله إلا هو، التوحيد. ولكن أي درجة من درجات التوحيد؟ التفت جيدا، التوحيد وهو الوحدة غير العددية، الوحدة غير المتناهية، الوحدة الحقة الحقيقية. هسه التوحيد في أي شيء؟ خلي ذهنك يمي. الآن نجي نعرف مراتب التوحيد ما هي. المرتبة الأولى توحيد الذات، الله ذاته واحد لا شريك له. المرتبة الثانية التوحيد في الصفات. يعني شنو؟ يعني شنو التوحيد في الصفات؟ يتذكر الإخوة، بعد لا أعيد، في بحث التوحيد أشرنا بأنه هناك اختلاف بين المعتزلة والأشاعرة والإمامية في مسألة الصفات. الأشاعرة يعتقدون أن الله صفاته زائدة على ذاته، فيثبتون القدماء الثمانية. المعتزلة ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى. الإمامية يثبتون صفاته ولكن يعتبرونها عين ذاته المقدسة. هسه ما أريد أدخل في بحث التوحيد الصفاتي، الذي أريد أن أقف عنده وأبينه من خلال الآية المباركة هو التوحيد الأفعالي. التوحيد الأفعالي هو أنه ما من فعل وما من أثر وما من وجود يصدر في هذا العالم إلا وينسب إليه سبحانه وتعالى. احنا عندنا في التوحيد فعلي وعندنا في التوحيد افعالي. التوحيد الفعلي هي قاعدة الواحد، الواحد لا يصدر منه الا واحد، هاي يسمونها التوحيد الفعلي. يعني فعل الله واحد او متعدد؟ فعله واحد لو متعدد؟ الواحد لا يصدر منه الا واحد، هذا توحيد فعلي متروك الى الابحاث الفلسفية، الان ما اريد ادخل فيه. الان بحثنا اين؟ في التوحيد الافعالي. يعني شنو التوحيد الافعالي؟ هذا أنا رفعت الكتاب، هذا فعلي لو فعل الله؟ فعل الله لعد مسؤوليتك، فعلك، ها فعلك. هسا التفتي شوف التوحيد، مسألة التوحيد إذا ما تنحل أنت في كل مكان ما تقدر تحل أي مسألة. خلي ذهنك يمي، هذا فعلي لو فعل الله؟ إن قلت فعلي يلزم التفويض المعتزلي، إن قلت فعل الله يلزم الجبر الأشعري، انت قلت فعلي وفعل الله يلزم الشرك. لا عد فعل ما أعيده. شوفوا الآن انت جنابك ترفع هذا الكتاب، فعل من هذا؟ مرة تقول فعلي، ها عد فعل الله هم أكو هنا لو ما أكو؟ إذا قلت ما أكو إذا فعله الله متناهي أو لا متناهي؟ شو يلزم منه؟ إذا قلت هذا فعلي والله فعله همات ما موجود هنا إلى هذا الحد، ففعله متناهي أو لا متناهي يصير؟ لأنه لابد ينتهي الأول حتى يبدأ ماذا؟ يبدأ الثاني. فهو فعل الله لو مو فعل الله؟ إذا قلت فعلي يلزم تناهي فعل الله، إذا قلت فعل الله يلزم شنو؟ الجبر. إذا قلت فعلي وفعله بنحو الاشتراك يلزم شنو؟ ها؟ يلزم الشرك مولا؟ نص إلي نص إلي. لعد شنو لابد نقوله؟ من هنا نريد أن نقف قليلا عند هذه المسألة، وهي مسألة التوحيد الأفعالي. هذه المسألة القرآن الكريم أكد عليها بنحو القاعدة القرآنية، هذه فت قاعدة قرآنية ثانية على فهم القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يأتي، خلي ذهنكم يمي أولا أبين القاعدة ثم أذكر لك تطبيقاته. القرآن الكريم عندما يأتي يبين أنه ما من كمال، ما من وجود، وجود يعني شنو؟ يعني كانت تامة، يعني أصل وجود الشيء، وما من كمال وجودي. الكمال الوجودي ما هو؟ علم، قدرة، إحياء، إماتة، رزق، إعطاء، هذه كلها ما مرتبطة بأصل الوجود، مرتبطة ماذا؟ بكمالات الوجود اللي نعبر عنها بكان الناقصة. ما من وجود أو كمال وجودي يثبته أولا لله وبعد ذلك يثبته ماذا؟ لغير سبحانه وتعالى. كل شيء اللي يأتي في ذهنك أولا الله يثبته لأي شيء، ها؟ يثبته لنفسه، وبعد ذلك إذا كان مجال يثبته لماذا؟ لغيره. أضرب لك الآن هاي القاعدة القرآنية. إذا متم هاي القاعدة القرآنية التوحيد في القرآن مأمن. هسه مجموعة من تطبيقاته، بعض هذه وإلا تطبيقاته كثيرة في القرآن. تعال معنا إلى الإحياء. القرآن الكريم يقول وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. هذا بها حصر تعلمون إنا ولام في الخبر ونحن نحيي، بعد في علم النحو درست هذه، تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر؟ تفيد الحصر. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، في الحجر الآية 23. ولكن في مكان آخر، هذه أثبت الإحياء لنفسه، ولكن في مكان آخر ماذا يقول؟ على لسان عيسى عليه السلام وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. هناك حصر لمن؟ لله، ولكن هنا ينسبه إلى من؟ لغير الله، لأن الإحياء كمال أو ليس بكمال. الموجود الذي يستطيع أن يحيي هذا كمال فيها وليس بكمال. يقول هذا الكمال أولا لمن هو؟ لله. نعم، وينسب إلى غير الله بقوله ماذا؟ وأحيي الموتى بإذن الله. من هنا إن شاء الله بعد ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عند ذلك نفهم معنى الإذن شنو هو في الآيات القرآنية. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني الإماتة. قل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فمن المتوفي؟ ها؟ هو الله. التوفي قدرة تحتاج كمال وجودي، فالله ينسبه لمن؟ لنفسه، وبعد ذلك ينسبه لمن؟ ها؟ لملائكته. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. السجدة 11. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الأنعام 61. الولاية. هسه بأعم بكل معانيها، من ولاية بمعنى الحب، من ولاية بمعنى التشريع، من ولاية بمعنى أي شيء، من ولاية بمعنى التكوين، مو مهم الآن عندي. الولاية في القرآن. القرآن يقول فالله هو الولي. وقد قرأتم في علم النحو هو إذا إجتي وألف لام في الخبر شي يفيد، ها؟ يفيد الحصر. فالولاية منحصرة بالله، ولكن تأتي في آية شنو؟ في آية المائدة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المؤمنون بعضهم أولياء بعض. ما فهمنا في النتيجة الولاية لله، لو الولاية لله ولغيره. يقول هذا الكمال أولا لله ويثبت ماذا؟ لغيره. العزة. فإن العزة لله جميعا، في سورة النساء آية 39. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الغنى يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، فاطر الآية 15. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. نسب الغنى إلى غير الله. العلم بالغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. الأنعام 59. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. تجد نسب علم الغيب إلى غيره. التدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. السجدة 5. ثم يأتي إلى الملائكة فيقول فالمدبرات أمرا. في النتيجة التدبير لمن؟ لله أو لغير الله؟ يقول لله ولغيره، ولكن أولا وبالذات، ثانيا وبالغير أو بالعرض أو بالتبع ونحو ذلك. القوة، إن القوة لله جميعا. البقرة 165. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الأنفال 60. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وإذا القوة لله لعد كيف أنت تكون قويا. الطاعة، في مكان أطيع الله، في مكان آخر أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم. التشريع والحكم، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. الأنعام 57. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين فإن جاءوك فاحكم بينهم. في النتيجة إذا كان الحكم لله لماذا ينسب إلى غيره؟ الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. ثم يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا شافع غير الله موجود أو غير موجود؟ نعم الشافعين. الخلق، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. شوفوا الوحدة القهارة هي التي تجعل أن الخلق كله ماذا؟ لا. ولكن في مكان آخر يقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وعلى لسان عيسى إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. أما في مكان آخر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالراحم واحد لو متعدد؟ متعدد. أو قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأهمها قوله لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. عجيب، كل شيء هالك الآن وكل شيء موجود. ها، ماذا تقول هذه الآية؟ ماذا تقول مولانا؟ بعض يأتي ويفسر هذه الآية كل شيء سيهلك. شنو الله سبحانه وتعالى مشان يعرف يقول كل شيء سيهلك؟ القرآن يقول كل شيء ماذا؟ هالك. هالك يعني الآن بالفعل. كل شيء هالك إلا وجهه لا إله إلا هو. خب أنا وأنت هالك لو مو هالك؟ موجود لو هالك؟ أنا هالك يعني الباطل لا وجود له. ماذا تقول في الآية المباركة؟ الجواب هو أن القرآن من يأتي إلى الوجود، هذه مرتبطة بكان التامة بعد مو كان الناقص، أصل الوجود. إذن يأتي إلى الوجود يقول بابا إذا نظرت إلى الوجود فالوجود أولا وبالذات لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا نظرت بهذه النظرة كل شيء هالك في ذاته إلا وجهه سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي قوله تعالى في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا أنا وأنت موجود أيضا، ولكن موجود ثانيا وبالغير، وإلا وجودي أولا وبالذات لمن ينسب؟ ها، ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ما أدري واضحة هذه القاعدة إلى هنا، هذه تفاصيلها، هذه مصاديقها في القرآن الكريم. هسه لماذا؟ لماذا أن القرآن الكريم يقول كل وجود أو كمال وجودي ينسب إلى الله أولا ثم ينسب إلى غيره ثانيا؟ الجواب لأنه إذا لم ينسب ذلك الكمال الوجودي إلى الله للزم أن يكون محدودا، يعني ينتهي كماله حتى يبدأ كمال ماذا؟ كمال الآخرين. وحيث أن كمالاته متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية، فتنتهي عند حد أو لا تنتهي عند حد؟ فمرجعها التوحيد الأفعالي، مرجعه أيضا إلى ماذا؟ ها؟ مرجعه إلى الوحدة غير العددية. انظر في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بيان هذه الحقيقة القيمة في الجزء السادس صفحة 102، الإمام هكذا يقول، التفت جيدا، يقول: دليله آياته ووجوده إثباته. هسه ما اريد ادخل في هالمقطعين، محل شاهدي هذا، ومعرفته توحيده، والا ذاته قبلة تتعلق بها المعرفة. هذا الذي اشرنا في بحوث سابقة، قلنا الذات بما هي ذات يقع الحديث عنها، تتعلق بها المعرفة، يمكن لاحد ان يتعرف عليها؟ قلنا اساسا لا يوجد حديث عن ذلك. اذا اكو حديث، حديث عن اي شيء؟ ها؟ عن صفاته وأسمائه، وأهم صفاته هو توحيده. قال: ومعرفته توحيده، وتوحيده تمييزه من خلقه. ما هو التوحيد؟ أن تميزه من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحيده تمييزه من خلقه. التفت، وحكم التمييز كيف أميزه يا أمير المؤمن؟ الله سلام الله عليك، آخر من حقك أن تسأل كيف أميزه. يقول: التمييز على نحوين، تمييز عزلة، هذا منعزل عن هذا، هذا غير هذا، بعبارة أخرى هذا أين هذا من هذا، إذا هذا ذهب هذا باقي، إذا هذا ذهب هذا باقي. هذا التمييز نسميه تمييز عزلي. يا أمير المؤمنين، إذا أريد أميزه، أميزه تمييز انعزالي وعزلي. قال: لا، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. ليش بينونة عزلة لا؟ يقول: لأنه إذا انعزل لابد أن يكون كلاهما ماذا؟ محدودا. أما إذا لم يكن محدودا فلا معنى لأن ينعزل الثاني عن الأول. متى ينعزل هذا عن هذا؟ ها؟ إذا كان هذا محدودا. أما إذا لم يكن محدودا فالتمييز والبينونة بينونة عزلة. يقول: لا. فلهذا تجد في كلماته عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: داخل في الأشياء لا بممازجة، وخارج عنها لا بمزايلة، لأنه إذا زايله وانعزل عنه صار محدودا. أنت احفظ هذه القاعدة، قاعدة الوحدة الغير عددية، بعد الباقي مسائل محلولة، وهو معكم أينما كنتم تنحل. هذه المعية بعد تتضح: لا بينونة عزلة ولا اتحاد وعينية حتى يكون أنت الله أو الله أنت محال. لا الاتحاد ممكن ولا الحلول ممكن. لا الله صار أنا ولا أنا صعدت صرت ماذا؟ الله. لأنكم تعلمون أن بعض السفلة الصوفية يقولون إما بالاتحاد وإما بالحلول. ما الفرق بين الاتحاد والحلول؟ الحلول الله ينزل حتى يصيرك ماذا؟ ها؟ عين العبد. اتحاد ما هو؟ العبد يصعد حتى يتحد ماذا؟ مع الله. نحن لا نعتقد لا بالاتحاد ولا بالحلول، ولكن أيضا لا نعتقد بأن البينونة بينونة ماذا؟ عزلة. والتمييز وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. هسه أضرب فد مثال واحد أقرب إلى ذهنك، وهذا المثال أيضا في القرآن الكريم وفي الروايات الواردة عن جميع الأنبياء والأئمة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا المعروف في كلمات علمائنا بالآيات الآفاقية والآيات ماذا؟ الأنفسية. من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ فقد عرف ربه. أعرفكم بأنفسكم أعرفكم ماذا؟ بربكم. وأنفس المعرفتين معرفة النفس، معرفة آفاقية، معرفة الله من خلال الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وأنفس المعرفتين معرفة ماذا؟ معرفة النفس. هسه الآن خلي ذهنك يمي، من عرف نفسه فقد عرف ربه. الوقت أمدى ينتهي جنابك، الآن تلزم القلم مولانا، ها هذا القلم، وتكتب به شيئا. ماذا تقول؟ كتبت لو كتبت يدي، أيهما صحيح؟ كتبت لو كتبت بيدي، أيهما صحيح؟ ها الجواب كلاهما صحيح، هم كتبت صحيح هم كتبت بيدي صحيح. ليش؟ الجواب لأن هذه اليد إنما كتبت بقوة ماذا؟ ها بقوة النفس وبحول النفس. فلو لم تكن النفس موجودة اليد تستطيع أن تكتب أو لا تستطيع أن تكتب؟ ها تستطيع أو لا تستطيع؟ فاليد قائمة بالنفس، والنفس مقومة لأي شيء؟ لليد. فإذا كان هناك وجودان، التفت جيدا، وأحدهما قائم بالآخر والثاني مقوم للأول، الفعل ينسب إلى الأول والثاني على حد سواء. أيهما صحيح مولانا؟ نظرت لو نظرت عيني، الجواب كلاهما صحيح، هم نظرت صحيحون وهم نظرت عيني ماذا صحيحون. لماذا؟ مع أنه في الواقع هي أنت نظرت لو عينك نظرت، ها من الذي نظر؟ أنت لو عينك في الواقع، في الواقع الخارجي، أي منهما نظر؟ العين لو النفس؟ العين. ولكن مع ذلك أنت ما نظرت إليه العين تنسبه لمن؟ للنفس. لماذا تنسبه للنفس؟ لأن النفس مقومة للعين والعين قائمة بالنفس. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان الأمر كذلك، أحدهما قائم بغيره والآخر مقوم، فما ينسب إلى أحدهما ينسب إلى الآخر. وحيث أن كل وجوداتنا وكمالات وجوداتنا معنى حرفي قائم بالله، فما ينسب إلينا ينسب إلى من؟ ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا البحث يحتاج إلى تتمة وتوضيح، يأتي والحمد لله رب العالمين.